أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قلنا بأن الشيخ الأنصاري رحمه الله نقل عن الفاضل التوني قدس سره شرطان في جريان البراءة. الشرط الأول أن لا يثبت من البراءة حكما في موضوع آخر، تقدم الكلام في هذا الشرط لوضوحه أنه هذا الشرط غير صحيح لم يذكره بعض الأصوليين. الشرط الثاني أن لا يستلزم من إعمال البراءة في مورد الضرر على النفس أو الغير ممن هو محترم شرعاً. هذا هو الشرط الثاني. والبحث فيه: أولا، إن هذا الشرط لا يختص بالبراءة بل يجري في كل أصل من الأصول العملية، فإن الأصول العملية إذا كان في موردها قاعدة من القواعد الشرعية أو العقلائية لا مجرى لها، أي للأصول لا مجرى لها. فإذا كانت الشبهة مما تجري فيه البراءة وتجري قاعدة لا ضرر التي هي من القواعد الشرعية العقلائية كما سيأتي بيانها، فإن هذه القاعدة حاكمة على الأصول مطلقة. فإن الشبهة إذا كانت من مورد جريان القاعدة لا مجرى للأصل، بل القاعدة حاكمة، حتى أن هذه القاعدة، قاعدة الضرر، حاكمة على الإطلاقات الأولية للأحكام. هذا أولا. مع أنه هنا لا تجري البراءة أيضا، فحكومة قاعدة لا ضرر عليها فلا تختص بالبراءة بل تجري كل أصل من الأصول. فالقواعد الشرعية والقواعد العقلية مقدمة، سواء قلنا بأن التقديم هذا على نحو الحكومة أو كان على نحو الحكومة وغير الحكومة، أن هذه القواعد مقدمة على الأصول ومنها أصل البراءة. هذا أولا. ثانيا، ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله من أن حديث الرفع الذي يدل على البراءة قد سيق مساق الامتنان، فإذا استلزم الضرر على النفس من البراءة أو الغير إنما يخالف الامتنان. كيف تجري هذه القاعدة بحديث الرفع في مورد هو قد سيق مساق الامتنان، مع أن هذه البراءة تجري وتثبت ضررا على النفس أو الغير، فإنه خلاف الامتنان. لكن هذا الحديث يرد يلاحظ على ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله من أن دليل البراءة لا ينحصر بحديث الرفع حتى نقول بأنه سيق مساق الامتنان، بل حديث الرفع دليله إما البراءة العقلية أو روايات، ومن تلك الروايات حديث معروف: كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، فإن هذا الحديث أيضا من أحاديث التي تدل على البراءة فلا يختص بحديث الرفع. وذكر السيد الصدر رحمه الله في رده بأن الميزان في الامتنان الذي يدل عليه حديث الرفع هو الامتنان لا على شخص معين، أي الشخص الذي رفع عنه التكليف، بل الامتنان على كل الناس، فحينئذ لا يقتصر على مورد واحد حتى نقول بأن هذا خلاف الامتنان، بل الامتنان على كل ناس حينئذ. فحينئذ هذا الحديث في المورد لا يشمله. هذا الرد غير صحيح، إذ المتفاهم من حديث الرفع أنه بجريان حديث الرفع والبراءة إذا استلزم الامتنان على شخص يستلزم منه الضرر على غيره، حينئذ العرف يقولون بأن هذا خلاف الامتنان فلا يشمله حديث الرفع. فالحكم واضح،
رد الفاضل التوني واضح، إنما هو صيغة في الصياغة المنهجية، الخلاف في الصياغة المنهجية، يعني أن هذا الشرط لا يختص بالبراءة بل يجري في كل أصل عمليا، فإن الأصول العملية محكومة بالقواعد والإمارات، إذا كانت إمارة في البين فلا تجري البراءة ولا تجري باقي سائر الأصول. هذا بالنسبة إلى هذا الشرط. ثم أن الشيخ الأنصاري رحمه الله ذكر هنا قاعدة لا ضرر، ومن أتى من بعده سار سيرته أيضا، وذكر قاعدة لا ضرر في هذا الموضع وهو موضعه الفقه، لكن ذكروه بالمقام ونحن نتبع سيرتهم فنذكر القاعدة أيضا في المقام. والكلام في هذه القاعدة أن هذه القاعدة من المسلمات عند المسلمين، والروايات بين الفريقين فيها متضافرة، وردت فيها روايات إما تدل على تبيان الكبرى أو تدل على تطبيق تلك الكبرى، فإما واردة في بيان الكبرى لا ضرر ولا ضرار، وإما واردة في مصادق هذه الكبرى وتبيان هذه المصادق، فلا ريب ولا إشكال في مسلمية هذه القاعدة. وأما عند الإمامية فقد وردت روايات كثيرة، بل قيل أنها مستفيضة تدل على ذلك، إما على بيان الكبرى وإما على تطبيق تلك الكبرى، ويمكن تصنيف تلك الروايات على طوائف: الطائفة الأولى ما ورد فيها قوله، الطائفة الأولى في رواية في قضية سمورة بن جندب بن هلال، هذا الرجل صحابي، ولكن يكفي في وهنه وتضعيفه أنه قتل خلقا كثيرا، وأنه لم يحفظ كرامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قضية هذه، وأنه أخذ من معاوية 400,000 درهم كما نقله ابن أبي الحديد عن شيخ أبي جعفر، حتى يقول بأن الآية ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله نزلت في ابن ملجم، فيكفي في وهن هذا الرجل هذه الأمور، فساقط من جميع الجهات، إلا أن قضيته معروفة. هذه الروايات هي روايات الورد، روايات مفصلة هذه، ولكن ما نذكر جملة منها، روايات ثلاثة: الرواية الأولى ما نقله الصدوق في الفقيه عن أبيه عن محمد بن موسى ابن المتوكل عن علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبيه عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبيدة الحذائي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لسمرة: ما أراك يا سمرة إلا مضارا، اذهب يا فلان واقلعها واضرب وجهه. هذه رواية، وهذه الرواية لم يذكر فيها لا ضرر ولا ضرار، ولكنما تطبيق لهذه القاعدة فلمعلومية الكبرى، كما في روايات أخرى أن هذا تطبيق لتلك القاعدة. الرواية الثانية ما في الكافي والفقيه عن ابن بكير وزرارة، وقد ورد فيها: اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. فيستفاد من هذه الرواية أن تلك تطبيق لهذه. والرواية الثالثة ما في الكافي عن ابن مسكان عن زرارة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لسمرة: إنك رجل مضار، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. سيأتي الكلام إن شاء الله في أنه في رواية ورد على مؤمن كما هذه الرواية، في رواية على مسلم، وفي رواية مطلقة ما فيه لا كلمة مؤمن ولا كلمة مسلم، وسيأتي إن شاء الله. هذه هي الطائفة، وهذه القضية مروية عند الفريقين، يرويها العامة كما نرويها، هي مفصلة بل ذكرت موضع الحاجة. هذه هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية التي الروايات التي نقلت أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الروايات قضاء رسول الله، قضاء في الشفعة، قضاء في الفضل المائي، فضل الكلائي، كذا ينقل في هذه الروايات أقضية رسول الله. وهذه الروايات أيضا مروية، أي ناقلة لأقضية رسول الله، منقولة عند الفريقين. هذه الروايات المنقولة عندنا هي رواية ورد في رواية في فضل الماء والأرض، وقد ورد في رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه الصلاة والسلام، وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أهل البادية ألا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، فقال لا ضرر ولا ضرار. أنتم تعلمون أهل البادية يعيشون على الماء والكلاء، فلو كان عندي ماء أمنعهم ليعطوني كلاءهم هذا لا ضرر ولا ضرار. هذه هي الرواية. الرواية الثانية أيضا رواية عن عقبة بن خالد، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال لا ضرر ولا ضرار. هاتان قضيتان من قضاء قضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرويتان في طرقنا، كلتا القضيتين يرويهما عقبة بن خالد عن الصادق صلوات الله عليه. إحدى القضية في فضل الأرض والماء، في فضل الماء والكلاء، والقضية الثانية في الشفعة. هذه هاتان القضيتان مرويتان أيضا عند العامة، فقد روى أحمد بن حنبل عن عبادة بن صامت في جملة أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفس القضائين، فراجعوا مسند أحمد. هذه هي الطائفة الثانية، تطبيق لتلك القاعدة لا ضرر ولا ضرار. الطائفة الثالثة المراسيل، هذه المراسيل وردت فيها كبريات، منها مرسلة الصدوق لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذه مرسلة. مرسلة الشيخ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام في كتاب الشفعة، ينقلها الشيخ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. مرسلة الشيخ في كتاب البيع لا ضرر ولا ضرار من دون كلمة الإسلامي. وروى هذه الكبرى ابن الأثير من العامة في نهايته، والعلامة في تذكرته، والإحسائي في عوالي اللآلي. هذه هي كبريات لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وسيأتي أنه ما فائدة هذا التقييد، مع أن هذه القاعدة هي عقلائية ارتكازية، فهل هذه امتنان على المسلمين أم أن يختص بهم، أم أن القاعدة قاعدة عقلائية لا تختص بالإسلام، فما فائدة هذا القيد؟ سيأتي البيان إن شاء الله. الطائفة الرابعة جملة من الموارد التي ذكروها، ذكروا الأئمة قضايا متعددة في الإرث وغير الإرث، يطبقون هذه القاعدة على تلك الموارد، وسيأتي بيانها إن شاء الله.